أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من خطاب لسيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، مخاطبة جموع الأنصار والمهاجرين. في خطبتها المعروفة قالت: معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل المفضية إلى الفعل الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ستصادفنا خلال الأيام القادمة ذكرى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بناء على الرواية المعروفة عندنا في هذه البلاد. ومن المهم أن نتعرف على بعض خصائصها ونستهدي ببعض كلماتها، ولا سيما ما جاء في تلك الخطبة الرائعة المعروفة بالخطبة الفدكية. من جملة الكلمات الكثيرة في هذه الخطبة والتي يحبذ للإنسان أن يستحضرها وأن يحفظها لو استطاع، وأن يتأمل في معانيها باعتبار أنها وليدة ظروف قد تتكرر في أزمنة مختلفة. من جملة ذلك وصفها لهؤلاء المخاطبين بأنهم معاشر الناس الذين يسرعون إلى قيل الباطل، أقوال الباطل، الدعايات غير الصحيحة، وأيضا هم المفضون إلى الفعل الخاسر، الفعل الخاطئ التي تكون نتيجته الندامة والخسارة. هؤلاء تقدم لهم فاطمة عليه السلام مقياسا يمنعهم من الارتطام في قيل الباطل وفي الفعل الخاسر، وهو التدبر في القرآن، أفلا تتدبرون القرآن، لأن في القرآن شفاء من كل داء، وهو مقياس يقاس به كل حق أو باطل. لو أخذنا المثال التاريخي الذي كانت العقيل التي كانت الصديقة سلام الله عليها في صدد الحديث عنه، قضية اغتصاب الخلافة، قضية أخذ فدك، هذه لم تكن نهبا هكذا، لأنه عادة القضايا العامة لا تؤخذ بالنهب العلني الواضح، بل حتى في قسم من القضايا الخاصة يصعب على الإنسان أن يروح هكذا ويمزق جيب إنسان أمام الناس ويأخذ أمواله، لابد أن يطلع إلى فد سالفة يبرر لنفسه هذا العمل، يقول هذا سارق إرث والدي، هذا ماخذ من زيد وزيد وكلني بذلك، هاي الأموال اللي في جيب فلان ليست له، هاي كلها تبريرات لكي يستطيع أن يأخذ المال. لا يستطيع الإنسان لا سيما في القضايا العامة الكبيرة فضلا عن القضايا الشخصية أن يستلب أو أن يظلم أو أن يتجاوز هكذا بوضوح وبصفاقة، لا بد أن يجهز شيئا يلبس فيه على الناس ذلك الأمر، يوهم الناس بهذه القضية. في أيام فاطمة الزهراء عليها السلام استخرج حديث، من خلال ذلك الحديث سلبت فيه قضية الخلافة، من خلال توظيف ذلك الحديث أخذت فيه فدك. فإحنا مو ناس معتدين، لسنا أناسا معتدين ولا ظالمين ولا سارقين، وإنما نحن نطبق الدين بهذا العمل. شوف كيف تغير الأمر من أنه يعد هذا الإنسان سارقا غاصبا إلى أن يأتي بطريقة معينة بحديث يوظفه فيما يحب، مو بس ما يصير سارق، يصير مطبق لسنة النبي ويصير مفعل لقوانين الإسلام. احنا لم نصنع شيئا، لسان حال الخلافة هكذا، احنا مو بس ما سرقنا، لا، هذا إنما طبقنا كلام رسول الله، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإنما هو لولي الأمر بعدنا إلى غير ذلك. فهو في هذه الأثناء ليس معتديا، وإنما يقدم نفسه كإمام عادل مطبق لسنة النبي، يريد مصلحة المسلمين، بدل ما فدك إلى جماعة خاصة رح تصير إلى عموم الجمهور. فهو إذن يطبق الدين ويقوم بمصالح المجتمع. هنا يجي كلام الزهراء عليها السلام: يا أيها الناس لا تسرعوا إلى أقوال الباطل، لا ترتطموا في الفعل الخاسر بترتيب الآثار والمواقف ودعم هذه الأشياء، وإنما تدبروا في القرآن، تأملوا في القرآن، قواعد قرآنية تحل المشاكل لكم. قضية وراثة الأنبياء موجودة في القرآن، روحوا انظروا إلى القرآن الكريم، هل كان رسول الله لأحكام الله مخالفا أو عن آياته صادفا؟ يجي يقول حديث اللي على خلافه بالعموم والخصوص تحدث القرآن الكريم عن وراثة الأنبياء، هل ممكن هذا؟ وهذه قضية عامة، يعني تدبر القرآن والنظر إلى الحقائق في كل الأوقات، ألا يسارع في قيل الباطل وألا يفضى إلى الفعل الخاسر، وإنما يتأمل في كل قضية حق التأمل. الآن نحن نعيش وضعا قريبا من هذا، لما تطالع صحافة اليوم والأمس فعلا يتبادر إلى ذهن الإنسان معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل المفضية إلى الفعل الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن؟ صار خلال هذا الأسبوع الماضي ثلة من المؤمنين المعروفين باستقامتهم، إيمانهم، طيبتهم في المجتمع، لفقت لهم فد سالفة. تعال اسمع الطنابير والنغمات في الصحافة في الإعلام، يبا أنت ما تعرف هذا الشخص ولا شايفه ولا تعرف تاريخه ولا كذا، يبدأ ويسلقه من الألف إلى الياء بالتهم وغير ذلك. وهذا في الواقع يختصر إلينا ما كان يجري في التاريخ، كيف أن الحاكمون الرسميون في تاريخ المسلمين، يتعجب الإنسان كيف هذول اللي بايعوا علي بن أبي طالب في الغدير هالآلاف المؤلفة وإذا ماكو أحد؟ هذول اللي كانوا يرون فاطمة الزهراء كذا وكذا في معزتها في معزة رسول الله لها، كيف صار هالشكل؟ حدث ما حدث من دون أن ينكر منكر أو أن يعترض معترض، وإنما جاء المطبلون والعازفون يعزفون وراء ما تقوله الخلافة. كيف الحسين عليه السلام ثورته ونهضته وحركته كانت طول هذه الفترة الأموية يشتم فيها الحسين وأبو الحسين وأخو الحسين، ونفس هذول ترى هؤلاء الذين في ذلك الوقت يتكلمون نفسهم اليوم، يابا أنت شخص لمجرد أنك سمعت شخصا قال هذا منحرف، هذا جاسوس، هذا إنسان فاسد، أروح طبل وراه واصعد وانزل إلى آخره. طيب أفلا يتدبرون القرآن؟ وين نحصل في القرآن؟ نحصل أول قاعدة: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به علم، يعني شنو؟ على مستوى فردي في كل قضية من القضايا، أنا لما أقول لك شيء هذا ما يصنع لك علم. العلم يعني أن تعرف معرفة مباشرة. أنا قلت لك فلان زين أو فلان مو زين، هذا لا يصنع لك علما، حتى لو أنا ثقة، حتى إذا أنا ثقة عندك هذا إنما يصنع ظنا، هذا بالاتفاق. العلم شنو؟ إما أن تعاشر الشخص، تعرفه، عندك عشرة وياه، تنظر إليه. ولذلك ورد عندنا في التفريق بين العلم وغيره: الخير أن تقول رأيت، والشر أن تقول سمعت. بعبارة أخرى، أنت إذا شفت الحادثة صرت عالم بيها، شفت الشخص تعرفه، عندك تاريخه، وياك في مجتمع، في مدرسة، في عمل، في بيت، طيب أنت عالم بأحواله، هنا عندك علم به، تقدر تقول هذا زين لو مو زين بحسب معلوماتي. أما والله فلان قال لي ترى هذا إنسان مو زين وتعتقد أنك عالم بذلك، لا، مهما كان ذلك الإنسان ثقة عندك وطيبا ومؤمنا، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ فأولا لا تقف ما ليس لك به علم. لو أن إنسانا جعل هذه قاعدة دائمة، قالوا هذا زين خلي يقولون، أنا لازم أحصل العلم به، أو أن يكون الخبر متواترا من جهات مختلفة، فعلا شخص هذا قال عنه إنسان طيب وكذا وهو يعرفه معرفة مباشرة، وشخص آخر من طريق آخر نفس الشيء، وشخص ثالث ورابع، هذا يسمونه بالتواتر. الخبر المتواتر يفيد العلم، والاطلاع المباشر أيضا يفيد العلم. أما مجرد بيان طلع أن هذا زين أو هذا مو زين، هذا مو قرآن منزل وآية محكمة حتى خلص ترتب عليه أثر. أشخاص لا يعرفهم هؤلاء الكتبة ولم يلتقوا بهم يوما ولم، لأن شخصا ما قال هذول مو زينين، إذا تعال والعن خيرة حسب التعبير. ولا تقف، القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. هل أنت عالم بحال هذا الشخص؟ إذا بالفعل عندك علم بصلاحه أو فساده كشخص من خلال العشرة أو من خلال الخبر المتواتر المتعدد المصدر، هناك تقدر تقول نعم هذا طيب أو غير طيب. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاجتماعي بالإضافة إلى المستوى الفردي، وهو ألا تقف وما ليس لك به علم، تعددية الرأي والمصدر والحصول على المعلومة يقي من مثل هذه المطبات. يعني لو مثلا في زمان الخلافة الأولى كان هناك أكثر من شخص يتحدث، هذا يقول أنا سمعت من رسول الله لا نورث وما تركناه فهو لولي الأمر بعدنا أو كذا أو كذا، فيقوم أيضا شخص آخر كعلي بن أبي طالب ويقول يا أبا هذا على خلاف القرآن، استدلال يصير. ما كانت تضطر فاطمة الزهراء عليه السلام أن تخرج من منزلها وهي بتلك الحالة المزرية حتى تخطب هذه الخطبة. إذا كان من الصحابة من يبدي رأيا، واحد جرب فداته في بطنه إلى أن أصيب بالفتق، مجرد أن اعترض اعتراض قال أنه ترى لا هذا مو صحيح وموضوع الخلافة ما لازم يكون بهذه الطريقة، وكل واحد يبدي رأيه وإلى آخره، فداس في بطنه إلى أن أصيب بالفتق في نفس مجلس الخليفة. هذا يبين إلينا أن الرأي الواحد في المجتمع مضر مفسد. ينتهي إلى تفكيك المجتمعات، تعدد الآراء. يا بل لنفترض لو كان في وضع المسلمين هكذا، لنفترض زيد من الناس يقول هذا إنسان مو طيب، عامر من الناس يقول لا أنا أعرف إنسان طيب، هذا يقول هذا متآمر، عامر من الناس يقول له هذا من أفضل الناس إخلاصا، هذا يقول منحرف، ذا يقول لا أنا أعرفه من أحسن الناس إيمانا وتدينا. إذا صارت هذه التعددية، إذا صار الرأي متعدد والفكر مختلف ومتنوع ومصادر الخبر العامة اللي متاحة للناس أن يحصلوا عليه، هذا في مصلحة المجتمع. هاي طريقة وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. زين، بس أنا رأيي، ما حد لازم يشوف شيء غير اللي أنا أشوفه، أو يفهم شيء غير اللي أنا أفهمه، أو يمشي في طريق غير اللي أنا أقبله، هذا ينتهي إلى انهيار المجتمعات، ينتهي إلى تأليه السلطات وأصحاب القوة. أما إذا صار أن هناك أكثر من رأي، هناك أكثر من متكلم، هناك أكثر من انطباع، هناك أكثر من توجه، وهذه الحالة الطبيعية. الاختلاف في الحياة هي سنة جعلها الله تعالى، ولا يزالون مختلفين. هذه حالة طبيعية، ما في مجتمعات، المجتمعات المستنسخة مجتمعات ميتة فعلا وزائلة مستقبلا. كل الناس بمقاس واحد، كل الناس بكلام واحد، كل الناس بعقيدة واحدة، كل الناس بفكر واحد. هذه مو مجتمعات، هذه مصانع أكواب، هذه مصانع صحون، هذه مصانع ملابس. هي اللي تطلع هالأشياء بمقاييس متفقة تماما، مو مجتمعات. المجتمعات ليست هكذا، مجتمعات كل فرد فيها هو اتجاه، رأي، عقل، تجربة، سيرة. ما يمكن أن يكون هؤلاء كلهم شيئا واحدا. فينبغي أن كما قالت الصديقة الزهراء عليه السلام أن يتدبر الإنسان القرآن، لا يسارع إلى أقوال الباطل، لا يسارع إلى أن يقول باطلا ولا أن يسمع إلى قول الباطل، فإن نتيجة ذلك هي الفعل الخاسر. والحق هو أن يتدبر القرآن. ما هي بصائر القرآن وبيناته في هذا المورد أو ذاك؟ مجموعة من الناس صار كلام عليهم، هل أنا لازم أجي كما صنع ذاك؟ والأحدهم دخل إلى المسجد في دمشق الشام أيام معاوية، فرأى جماعة مجتمعين على شخص، هذا يركله وذاك يصفعه وهذا ينحزه وهذا يدفره، فإجا هو أيضا وبدأ يرفس ويركل ويضرب. فواحد بعدين سأل أنه أنت تعرف هذا الشخص؟ قال له لا ما أعرفه. قال له تعرف على شنو قاعدين يضربونه؟ قال له ما أعرفه على شنو قاعدين يضربونه. قال كيف ضربته وكيف كذا؟ قال قلت أكيد هالجماعة ما متجمعين على هذا الإنسان يضربونه، إلا مسوي فد مشكلة من المشاكل، فخليني أنا بعد أضربه وياه. لا يعرف الشخص ولا يعرف وش مسوي وهل يستحق العقوبة أو لا، بس ما دام جماعة قاعدين يضربونه فأكيد مسوي شيء. ما دام جهة تقول هذا مو زين، إذن أكيد مو زين، خليني أنا أعاقبه وأضربه. لا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يتدبرون القرآن تقول الزهراء أم على قلوب أقفالها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ما جهلنا ويعلمنا، وأن يوفقنا لأن نعمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.